يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتكلم فيها عن العلاقة الأسرية بين أفراد الأسرة الواحدة المسلمة التي يفخر بها الإسلام، لأنها نواة هذا المجتمع الإسلامي الذي هو أساس هذا أو هذه الأمة المسلمة التي آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه الأسرة المسلمة المباركة التي تشن عليها الحروب كما تشن على غيرها من الأسر في سائر المجتمعات غير المسلمة، ولكنها في المجتمع الإسلامي والحمد لله ما تزال صامدة وما تزال مستمسكة بدينها الذي يقوي شوكتها ويربط أفرادها ويشد بعضهم إلى بعض. هذه الأسرة المسلمة هي الجديرة بأن تحتل المكانة المرموق في أوساط الإعلام وفي أوساط الثقافة وفي أوساط العلم وفي أوساط الباحثين والدارسين، لأنها هي التي تشن عليها الحرب باسم الحرية وباسم الديمقراطية وباسم الحياة المدنية، وهيهات أن يكون لكل ذلك حق في تمزيق الأسرة الواحدة أو تشتيتها كما وقع ذلك في بعض المجتمعات غير الإسلامية، حيث نرى الأفراد صاروا يتصرفون على هواهم، فبمجرد أن يبلغ المرء سن الرشد يتصرف على هواه، بل هو حتى في طفولته لا يحل لأبويه أن يؤدبوه التأديب القاسي الذي يرده إلى الجادة، والطفل في صغره لا يعقل ما يجب عليه وما يحافظ عليه وما يزيده خيرا وبركة في صحته وفي تحصيله وفي كل أمور حياته. تجد الطفل الصغير لا يدرك ما ينفعه، فأبواه بتجربتهما الطويلة وبخبرتهما الواسعة تجدهما يرعيانه، ومن واجب الرعاية تأديب الطفل حتى يتعلم السلوك البشري اللائق الذي يتعامل به مع بني مجتمعه ومع بني أمته، لكنهم للأسف صاروا في بعض المجتمعات غير الإسلامية يكلون ذلك إلى المدرسة، والأبوان لا يحل لهما التصرف الشديد مع ولدهما بدعوى تعقيده وبدعوى إضعافه وبدعوى هتك حريته وقدرته على أن ينمو النمو الذي يشعر فيه بالراحة التامة، ولا يمنعه من التصرف الذي يراه شخصيا مناسبا له. وهي في واقع الأمر مكاييل خاطئة وأحكام ضاغطة على الأبوين لسحب اختصاصهما في تربية ولدهما، وهذا بالقوانين الرسمية المعتمدة يحاسب الأبوان على ذلك، حتى إنهما لا يؤخذ منهما ولدهما إذا ما شكاهما إلى الجهات الأمنية، بل هو ملاحظ في أبناء المسلمين المهجرين إلى تلك الديار الغريبة في ثقافتها عنهم. فكم سمعنا من أناس عانوا في غربتهم بأخذ أبنائهم منهم لأنهم يربونهم على غير مبادئ الحرية المطلقة التي يعيشها أبناء غيرهم في تلك المجتمعات. وهذا لعمري خطر شديد على كيان الأسرة، يضاف إلى خطر الاهتمام بأفرادها كل على حدة. فما أكثر ما نرى في وسائل الإعلام من برامج ومقالات ومحاضرات وندوات وجميع الصور التي تولي الاهتمام بالمرأة وتهمل الرجل وتولي الاهتمام ببعض الجزئيات التي لا تشكل شيئا خطيرا في حد ذاتها، إنما الخطورة كل الخطورة في هذه الأسرة بتمامها. إذا فقدت وحدتها وترابطها ضاعت وضيعت. فقد يهتمون بأساس البيت، وقد يهتمون بشيء معين من أكلات الأسرة وطعامها وما يلذ ويصيب لها، ولكن أن توجه المقالات والعناوين الكتب والمجلات وغير ذلك والبرامج الإعلامية إلى الأسرة بحالها، هذا نجده شيئا قليلا وشيئا نادرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتجد مجلة المرأة وأحوال المرأة وخصوصيات المرأة وحرية المرأة ومتاع وزينة المرأة وغير ذلك، والكلام الذي ينبغي أن يوجه إنما يوجه إلى الأسرة بتمامها لتزداد ترابطا ولتنتج الأجيال النافعة المجدية المحافظة على دينها وأمتها. فالكلام ينبغي أن يكون موجها إلى الأسرة كما هو مشاهد عند علمائنا، والحمد لله من فقه فقهائنا أنهم يقولون أحكام الأسرة، يقصدون بذلك ما يتعلق بأحكام الطلاق الزواج والطلاق وغير ذلك، مثل ما يقولون أحكام البيوع وأحكام العبادات وأحكام المواريث. فهذه الأسرة هي التي ينبغي أن يوجه إليها القول وأن تتوجه إليها العناية والرعاية، لأن هي الخلية الأولى للمجتمع، والمطلوب هو العناية بهذه الخلية بتمامها لا ببعض أفرادها على حساب البعض الآخر، فيهمل الآخر ويشعر بنوع من التجاهل، فيزداد المجتمع تشتتا وتمزقا بتمزق أفراد الأسرة الواحدة، كما هو مشاهد في بعض المجتمعات الغربية التي هي تتخذ من حقوق المرأة وزينتها وإعدادها لبيتها ونحو ذلك ما يكون على حساب حياة الرجل ومسؤوليته وما يتعلق بأحكام الأسرة بتمامها وواجباتها وحقوقها ومهامها وغير ذلك مما يتعلق بأفرادها فردا فردا ويجب تحقيقه وتحصيله للأسرة بتمامها فردا فردا. وقد ترتب على تجاهل أبناء المجتمع الواحد على أبناء الأسرة الواحدة مترابطة مع بعضها ترتب على ذلك الشقاق والخلاف بين الأزواج والبحث عن الحرية المطلقة والتساهل في إعطاء الزوج المسؤولية لرعاية أسرته والتساهل في حقوق المرأة في إعطائها المسؤولية في أن تشرف على أبنائها الإشراف الصحيح وفتح أبواب العمل للطرفين الزوج والزوجة وانشغل عن البيت فانشغالهما عن البيت أدى بذلك إلى الانشغال عن أفراد الأسرة صغارا وكبارا. وفي الأسرة الأبوان الكبيران المأمور المسلم برعايتهما والبر بهما وإعطائهما حقوقهما الشرعية لما لهما من الفضل في وجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا. والقرآن صريح في ذلك وتعاليم نبينا صلى الله عليه وسلم وتعليماته وتوجيهاته وأحاديث الشريفة صريحة في ذلك كل الصراحة، ولكن غير المسلمين لا يبالون بذلك وينظرون إلى الحرية الشخصية لكل فرد على حساب الآخرين دون ما مراعاة للحقوق الأبوية الواجب رعايتها لمال الأبوين من الخبرة والرشاد ولمالهما من الفضل في رعاية في إيجاد أفراد الأسرة، بل ربما يكون ذلك مقصودا لأن الأبوين وهما متقدمان في السن حينما يتاح للزوجة التمرد على زوجها وانشغالها عن بيتها وعن رعاية أفراد أسرتها يتحقق التمزق للبيت بضعف كيان الرجل ومسؤوليته وحقوقه وواجباته وتصرف المرأة على هواها لإشباع غرائز وشهوات ورغبات وهوى أولئك الظالمين الذين يعيشون في الأرض فسادا في أموال الناس وفي أعراضهم وفي كل أخلاقهم ويعيشون في ذلك فسادا باسم القانون وباسم اللوائح وباسم العمل وباسم حرية التصرف للكائن البشري. وما هي بحرية التصرف وإنما هي حرية للتمرد وحرية للتمزيق للكيان الواحد الذي صاروا لا يبالون به والعياذ بالله. فهذا كله مما لا وزن له عندنا في ديننا الحنيف، وإنما الواجب على المسلم حينما يسعى لتكوين أسرة مباركة أن يطلب يد المرأة العفيفة الصالحة بعد السؤال والتعارف على أهلها وبعد إدراك الحقائق المتصلة بتربيتها وخلقها، ثم بعد ذلك يتم الارتباط ويتم إعطاء الحقوق للطرفين والواجبات، كل له حقوق واجباته نحو الآخر. فهكذا تنمو الأسرة وتكبر ويتوالد نتاجها المبارك من الذرية الصالحين. وواجب عليهما الرعاية والتعليم والحفظ والصون وأيضا رعاية الأبوين ومراعاة واجبهما في كبر سنهما، فقد كان لهما من الفضل على الزوجين وهما أولاد صغار ما لهما من الفضل الكبير الذي لا يستطيع أن ينكره عاقل. نعم نحن في مجتمعات اليوم لما يزال بيننا من ترابط ندرك هذا الحق ذاكا واضحا بينا ونعترف بفضل آبائنا وأمهاتنا علينا، ولكن في بعض المجتمعات التي تشتت شمل أسرها وتفرقت قيادة الأسرة فيها وانفلتت من يد الزوج وصار الطرفان الزوج والزوجة كل يتصرف على هواه، بل أوجد من اللوائح والقوانين ما ييسر عليهم هذا التمزق ويسهل عليهما التعمق في طلب الحرية الشخصية على حساب الطرف الآخر بل على حساب جميع أطراف أفراد الأسرة، فضاع الأبوان وضاع من بعدهما الأولاد وألقي الأبوان في محلات رعاية في مؤسسات رعاية للعجز والكبار والمسنين، بل ربما يطلب أحيانا الأبوان ذلك بمحض إرادتهما لشعورهما بالضعف الشديد بين طرفي الأسرة أو مؤسسي الأسرة الزوج والزوجة وعدم وجود منزلة لهما بين هذين الطرفين الراعيين المؤسسين لتلك الأسرة التي ينبغي أن تشملهما بالعناية والرعاية. وخروج المرأة في بعض الأحيان كان على حساب عمل الرجل، فعمل المرأة استهلك قسطا كبيرا من فرص العمل التي ينبغي أن تتاح للرجال، وهذا لا يتحدث عنه ولا يتكلم عنه، وهو في واقع الأمر حقيقة ثابتة لا يستطيع نكرانه أحد. فيه من ناحية فقد الرجل عمله وأصبح مضيعا لا يجد فرصة عمل، عاطلا بطالا يتسكع في الطرقات ينشغل بما يصرفه عن أسرته وعن مهماته وواجباته نحو تلك الأسرة. وأيضا من ناحية أخرى تشتت أفراد الأسرة الضعفاء من البنين والبنات ومن الأبوين الكبيرين اللذين كان هما أساس هذه الأسرة الجديدة، فكل ذلك مضيعة لهذه الأسرة التي ينبغي أن تنال الرعاية الكبيرة. فينبغي أن تكون لدينا المؤسسات التي ترعى حقوق الأسرة والمجلات التي تتكلم عن حقوق الأسرة والبرامج التي توعي الناس وتعلمهم وتعرفهم بحقوق الأسرة وواجباتها ومهامها وما يلقى عليها من التبعات في تشييد بنيان المجتمع برعاية جيل واعي من الشباب والفتيات يعرفون واجباتهم نحو هذا المجتمع. والتقصير في ذلك يؤدي إلى بعكس ذلك تماما، فينشأ جيل جديد من الشباب والفتيات لا يعرفون للأسرة ولا المجتمع ولا لأمة معنى، فيتشتت الشمل وتتفرق الجماعة الصغيرة التي هي نواة هذا المجتمع والأمة بأسرها. فنحن جديرون بأن ندرك هذا، وقد أدرك هذا بعض أهل الإسلام قديما وشكوا ذلك إلى الخلفاء وأعلموهم بما وقع منهم بما وقع من أبنائهم نحوهم، وتنبه علماؤنا إلى ذلك ونصوا عليه وبينوه، كل ذلك لنتفاداه ولا نقع في خطره وهو الذي يقع فيه اليوم غيرنا من أبناء المجتمعات، بل وصرنا نحن في كثير من الأحيان نتصرف نحوهم بالسلوك الذي يتصرفونه نحو أسرهم، ونزداد في ذلك تمزيقا لأسرتنا المسلمة والعياذ بالله التي هي ينبغي أن تنال منا كل الحظوة وكل الاهتمام وكل العناية وكل الرعاية حتى نظفر بالمجتمع السليم النقي من الشوائب ومن الأخطار المدمرة. وبقدر ما يعمل الإنسان لأفراد أسرته من الخير وما يجد فيه وما يجتهد من العمل الصالح النافع لها وبما يجعله قدوة لأفرادها تنشأ الأسرة الصالحة المباركة المترابطة النافعة المتعاونة المتضامنة، وبقدر ما نفرط في ذلك والعياذ بالله كما هو مشاهد في بعض أفراد مجتمعنا ينشأ الانحلال وينشأ التمزق والتشتت والتفرق والعدوان على بعض أفراد الأسرة على بعضهم، والنكران لجميل الأبوين والأفراد الأسرة الكبار الذين كانوا نواة تلك الأسرة. فهذا مشاهد في بعض الأسر والعياذ بالله لبعدهم عن الله وبعدهم عن كتاب ربهم وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعدهم عن عباداتهم التي تربطهم بربهم وتزيدهم تعريفا بحقوقهم وواجباتهم نحو أفراد أسرتهم. فمتى نشأ المسلم مسلما حقا وصدقا عارفا بأحكام دينه ولا شك أنه يزداد ارتباطا بأفراد أسرته ويزداد عناية ورعاية لهم ويؤجر على ذلك الأجر الجزيل والثواب الجميل من عند الله، ويزيده الله فضلا بتمكينه من قيادة أسرته نحو الكمال والسمو والرفعة والخير العميم وإنجاب الذرية الصالحة والرعاية والعناية الإلهية. ولكن حينما يبعد المرء عن ربه وتضعف صلته بالله سبحانه وتعالى وينسى حقوق ربه ينسيه الله سبحانه وتعالى نفسه وينسيه حقوق أسرته عليه، بل قد يكون عدوا عليها وقد يكون عدوا لها وكائدا لها ومخربا لبيته بيديه والعياذ بالله. وقد يرد المهالك بشرب الخمور أو بابتلاع المخدرات ونحو ذلك من الأفعال من الإنفاق والتبذير والإسراف على غير أسرته، فيتمزق شمل الأسرة الواحدة والعياذ بالله. وقد شكى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أحد الصحابة المخضرمين وهو فرعان بن الأعرف أبو المنازل السعدي من رهط بني الأحنف، حيث جاء إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو الخليفة المسؤول الذي يتتبع حياة المسلمين ويتعرف على قضاياهم ومشاكلهم ويسعى نحوهم لعلاجها بما علمه الله سبحانه وتعالى من كتابه وبما علمه من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتتلمذ على يديه ومعرفة سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الذي شعر بخطر ولده عليه بل شعر بعدوانه منه عليه جاء يشكوه إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، كما ذكر ذلك صاحب الإصابة ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه الإصابة، حيث قال في ترجمته شعره الذي قاله وأنشده لعمر رضي الله عنه وأرضاه يقول فيه: وما كنت أخشى أن يكون منازل عدوي وأدنى شانئ أنا راهبه، حملت على ظهري وقربت شخصه صغيرا إلى أن أمكن اضطر شاربه، وأطعمته حتى إذا صار شيظما يكاد يساوي غارب الفحل غاربه، تخون مالي ظالما ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه. نسأل الله السلام والعياذ بالله. بلغ بالمنازل هذا ابن فرعان ابن الأعرف أنه يعني من صرامته مع والده وشدة خصومته له أن يلوي يده كما ذكر هذا الشاعر، وربما كان كناية عن ذلك بشدة معاملته لوالده. ولكن في كل الأحوال لا شك أنه بلغ بوالده الأمر مبلغا عظيما من الشعور بالضعف والانهيار أمام ولده في عدم قدرته على حصوله على نوع من الاحترام منه والتقدير الواجب عليه. ويا له من أبيات جميلة هي: شكوى كل أب ضيعه أولاده وشكوى كل أم ضيعها أولادها البنون والبنات. حينما نقرأ هذه الأبيات نجد فيها هذه المرارة القاسية الشديدة على نفس الأب أو الأم حينما يشكو عدوان ولده عليه، والذي كان بالأمس كما يقول هنا يحمله على ظهره ويرفعه في حضنه ويحتضنه ويساعده بكل صور المساعدة لعدم وقوعه فيما يضره وفيما يكون خطرا عليه، ويقول إنه يطعمه ويقويه بما يستطيع تقديمه له من الطعام النافع المجدي وما يزيده صحة وعافية، وإذا مرض لا شك أنه يسقيه الدواء المناسب الذي يعافيه ويكون سببا في معافاته، لكنه حتى إذا ما قوي وصار كالفحل الكبير وشدت قوته إذا بأبيه يجد منه غلظة في المعاملة واستهانة به في عدم سماع قوله، بل والتنكر له وتوجيه القول الشديد له، ربما يبلغ درجة الإهانة والعناد والعياذ بالله، وربما يبلغ درجة الدفع باليد أو الضرب بها أو الجذب أو نحو ذلك، مما لا يحل العمل به مع الوالدين، بل الله سبحانه وتعالى ينص في محكم التنزيل علينا يدعونا ويأمرنا إلى أن نعاملهم بالحسنى ونطأط رؤوسنا وأكتافنا لهما عطفا عليهما ورعاية لهما وتكريما واحتراما، وإذا ما انتقل إلى جوار ربهما نال الدعاء الصالح لهما بالمغفرة والرحمة، وفي حياتهما تنبغي رعايتهما والعناية بهما من قصد الطبيب وقصد المعالج الذي ينفعهما في علاجهما بالدواء النافع والإنفاق عليهما ليسعدا بالصحة والعافية، والترحم عليهم والدعاء لهما بالشفاء في حياتهما، فإذا ما انتقل جوار ربهما كان أحوج إلى الدعاء بالرحمة لهما، وهو أمر صريح في قول الله تبارك وتعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم آبائنا وأمهاتنا وأن يغفر لنا ولهما وأن يغفر لنا ولهم جميعا آباء وأمهات، وأن يلحقنا بهم على الإسلام، وأن يكرمنا بما يكرم به عباده الصالحين من نيل برهما، من نيل برهم جميع آباء وأمهات، ونيل صالح دعائهم في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، والفوز بصحبتهما إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنان الله الواسعة. فما أجمل هذه الأبيات لفرعان بن الأعرف أبي المنازل السعدي من رهط الأحنف، يقول في هذه الأبيات متحسرا على ما وجد من صنيع ابنه نحوه من التعالي ومن التجبر والتكبر والظلم والتصرف الخشن الذي ما ينبغي أن يقع من الأبناء نحو الآباء والأمهات، فلا يعقل أن يفعل ذلك بهم وهما من كان بالنسبة للأبناء والبنات يرعيانهما في صغرهما، وإن تشدد عليهما في أمر من الأمور إنما ذلك لمصلحتهما لا لإهانتهما وإضعافهما وتمزيق شملهما. انظر إلى قوله مرة أخرى: ويا ما أجملها من أبيات جديرة بأن تحفظ، وما كنت أخشى أن يكون منازل عدوي وأدنى شانئ أنا راهبه، والشانئ هو المبغض الكاره، كما قال الله جل من قائل في سورة الكوثر في حق نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا غضبه على شانئه وكارهه بقوله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وشانئ النبي صلى الله عليه وسلم شقي في الدنيا والآخرة ولا شك، أي مبغضه ومخاصمه وكارهه والعياذ بالله. فهل يرضى نفسه أن يكون الإنسان ثانيا لأبويه كارها لهما وهما من كان يسعيان إلى وجوده في هذه الحياة الدنيا؟ الأبوان بعد الزواج يسعدهما السعادة الكبرى أن يرزقا بالولد الصالح المبارك، فإذا ما رزق بالأبناء والبنات عمل جهدهما في رعايتهما والحفاظ عليهما والعناية بهما، فإذا ما كبر ويتمنيان أن يكبر حتى ولو كان ذلك على حساب حياتهما، فهما أديا مهمتهما في هذه الحياة الدنيا. ولكن الأبناء الغلاظ الشداد أمثال هذا المنازل الذي اسمه منازل سلوكهم يكون عدوانا على أبويهم والعياذ بالله، فلا يحل ذلك منهم، فيكرهان الأبوين ويتمنيان موتاهما للتخلص من شدتهما للتحرر في حياتهما وفعل ما يريانه في هذه الحياة الدنيا من الحرية المطلقة كما هو مشاهد في غيرنا من المجتمعات غير الإسلامية. وما كنت أخشى أن يكون منازل عدوي وأدنى شانئ أنا راهبه، حملت على ظهري وقربت شخصه صغيرا إلى أن أمكن اضطر شاربه، وأطعمته حتى إذا صار شيظما غليظا قويا يكاد يساوي غارب الفحل غاربه، تخون مالي ظالما ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه. والعياذ بالله، يدعو على ولده أن يلوي الله يده، ويا له من دعاء خطير من الأب على ولده الذي تشدد معه واعتقد أنه بسلوكه الشديد العنيف مع أبيه إنما بذلك يثبت رجولته ويثبت قوته وقوة شخصيته، وقد يكون ذلك بتوجيه من امرأته التي لا يروق لها أن تسمع صوت أبيه في البيت أو ترى أمه أو تحس بوجودهما أصلا معهما في البيت، فلهذا يكون التعنيف على الأب إنما هو إرضاء للمرأة التي ينبغي أن تكون عاملة من عوامل الرحمة، حتى لو كان الولد شديدا على أبويه ينبغي أن تهدئ من روعه وأن تطمئنه وأن تبين حقوقهما عليه وواجباته نحوهما بالخضوع والركون لهما وتخفيف العدوان عليهما ما أمكنها ذلك، وأن تحسن التصرف مع أبويه وتحثهما على أن يدعو لولدهما بحسن السلوك وحسن الخلق والاستقامة حتى يكون بارا بهما، لا أن تكون سببا في تمزيق الأسرة وتفكيكها، فإن ما يفعله المرء من سوء في هذه الحياة الدنيا يجازى به في هذه الحياة الدنيا ويجازى في الآخرة، فقد يكون عدوان الزوج بسبب امرأته على أبويه سببا أيضا في عدوان أبنائها وبناتها عليها من باب ما عملته من باب المجازات بالمثل، ما فعلته مع زوجها من تشديده وتعنيفه على أن يكون موقفه صارما مع أبويه قد تلقاه هي أيضا من أولادها بسبب سابق صنعها مع زوجها وأبويه. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للآباء والأمهات وللأزواج والزوجات وللبنين والبنات، وأن تكون أسرنا الإسلامية أسرا مباركة محترمة في غاية الأدب وفي غاية الاستقامة وفي غاية حسن الخلق وفي غاية الخوف من الله سبحانه وتعالى حتى تكون أسرا سعيدة، ولا يدفعنا ما نراه في وسائل الإعلام وفي المحطات الدعائية التي تحاول أن تبعد بيننا وبين أخلاق ديننا وبين تربيتنا الإسلامية الصالحة، وتريد أن تعكس في حياتنا الأسر غير المسلمة التي تنشأ على الكره لبعضها والعدوان على بعضها ومطالبة كل فرد بحقوقه الشخصية وحريته الشخصية على حساب واجباته، ولا يبالي أن يتنصل منها إذا أمكنه ذلك، بأن كان الطرف الثاني صاحب الحق ضعيفا لا يقدر على نيله، أو كان غافلا عليه لا ينتبه إليه ولا يعرفه ولا يفطن إليه، فيكون أحد أطراف الأسرة مهملا لحقوق الآخرين لعدم معرفتهم بما يجب نحوه، بما يجب له، بما يجب على ولده أو زوجته أو الزوج نحو الطرف الآخر. فهذه الأخلاق السيئة التي نرى بعض المجتمعات تنغمس أسرها فيها، بل حتى إننا نستطيع أن ندعي ونزعم بأن بعض الأسر إنما هي كيان هش في المجتمعات غير المسلمة، كيان لا يقوم على شيء من مبادئ الإنسانية أصلا. تجد العلاقة علاقة نفعية، علاقة هوى، وعلاقة نفسية محضة لا تلتبه ولا تلتفت إلى شيء من القيم والمثل والواجبات والحقوق، إنما هي علاقة إشباع للغريزة، علاقة بهيمية. لو أردنا أن نصورها التصوير الواضح البين، إنما هي علاقة بهيمية نفعية لحظية لفترة معينة، وكيان الأسرة لا وجود له، حتى إنه لنسمع عن أناس منهم، بل سياسيين كبار معروفين عندهم، تجد الأسرة للواحد منهم لم تتكون رسميا وبشكل رسمي في الدولة ومعترف بها في الكنيسة أو خارجها إلا بعد إنجاب بعض الأولاد وكبرهم ونموهم، والعلاقة قائمة إنما هي على الهوى وعلى الغريزية البهيمية اللحظية التي لا تجدي نفعا في تكوين الأسرة. فهذا الانحلال، هذا البعد عن الدين، هذا التمرد على القيم إنما يضعف الأسرة الإسلامية. فجدير بكل مسلم أن ينتبه إلى ذلك، وأن يحذره، وأن يسأل الله عدم الوقوع فيه وعدم صيرورة الناس إلى هذه الحال التي تؤدي بالمجتمع إلى التمزق والعياذ بالله. فنحن مطالبون برعاية حقوق ربنا، ومطالبون برعاية حقوق آبائنا وأمهاتنا، ومطالبون برعاية حقوق أبنائنا وبناتنا، ونحن أيضا مطالبون بحقوق المجتمع بأسره، ومن حقوق المجتمع بأسره أيضا الحفاظ على هذه الأسرة الواحدة، الخلية الواحدة المباركة، التي تكون نواة لتخريج الرجال وتخريج الأبطال وتخريج العلماء وتخريج كبار رجال الدولة الذين يقودونها إلى المستوى الرفيع من الازدهار ومن التقدم والعناية في بأبناء المجتمع بأسره، لا لأفراد مجتمع لأفراد أسرة واحدة أو لفرد واحد من أفراد تلك الأسرة على حساب الأسر الأخرى وعلى حساب أفراد أسرته بنفسها، كما هو مشاهد في حياة غيرنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الجادة، وأن يعلمنا أحكام ديننا، وأن يفقهنا فيها، وأن ننتبه إلى ما يجب علينا نحو أسرنا من العمل الصالح، لنبلغ الدرجة العالية من الرقي بأبنائنا وبناتنا. فنحن في حياتنا الأولى نبذل جهدنا في رعايتهما، وفي كبرنا وشيخوختنا نطمع في رفقهما والعناية منهما، وبعد الممات نطمع في المغفرة والرحمة والرضوان منهم. وهكذا تتوالى الأسر ويتوالى الأفراد كابر عن كابر وجيلا عن جيل، ينال الفرد في حياته الدعاء وصالح دعاء أبويه، ثم بعد ذلك هو يقدمه لأولاده، وبعد مماته وانتقاله إلى رفيق الأعلى ينتفع بصالح دعاء ولده له بالمغفرة والرحمة، وينتفع بصالح دعاء المسلمين. فدعاء فالأسرة النقية الصالحة المباركة المستمسكة بدينها المترابطة أفرادها مع بعضهم الرباط الوثيق هي بنيان جيد وبنيان صالح لتقوية المجتمع مع الأسر الأخرى التي تجاورها في السكن وتجاورها في المنطقة وتجاورها في العمل وتجاورها في كل الأماكن، في الشارع وفي المسجد وفي العمل وفي كل المؤسسات ومحال الوظائف وأماكنها، كل ذلك يزيد الأسر تماسكا وترابطا وانتفاع خبرات أرباب الأسر بخبرة ببعضهم في تقوية أسرهم واستمساكهم وتعارف أفرادهم على بعضهم والتزاور وتقوية العلاقات بالعلاقات الزوجية إلى غير ذلك مما هو معروف والحمد لله في مجتمعنا. واليوم نرى كثيرا من الناس يبكون على حياة الخمسينيات والستينيات وما قبلها، ما كان من الترابط وما كان الأبوين من الهيبة في البيوت وما كان للأبناء والبنات من الطاعة للآباء والأمهات وما كان من البر لهما في العناية، ولكن والحمد لله ولنقل الحق ما زلنا لا نعلم هذا، ما زال مجتمعنا الليبي ونرجو أن يكون ذلك المجتمعات العربية والإسلامية بأسرها بألف ألف خير من الحرص على رعاية الأبوين والتعريف بفضلهما والعناية بهما والعناية بالأبناء والبنات وتعليمهما العلوم النافعة وتأديبهما الخلق الرفيع وتكوينهما أفرادا صالحين لتكوين أسر أخرى في مستقبل حياتهم والحمد لله. والحمد لله أيضا ما زلنا نسمع من أعلى المنابر في المساجد وما زلنا نسمع في بعض الفضائيات أصوات أهل العلم وما زلنا نقرأ في المجلات والجرائد والصحف بعض أهل العلم ممن يبينون علاقة الآباء بأبنائهم وعلاقة الأبناء بآبائهم وبيان حاجة كل واحد من الطرفين إلى نفع الآخر بقدر ما يستطيع من واجباته وحقوقه التي تخدم أفراد الأسرة والمجتمع بأسره. فهذه الأصوات الصداحة بهذه التعليمات الربانية والتوجيهات القرآنية والنبوية من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزال والحمد لله تسمع وما تزال تقرأ وما تزال تطالعنا في كل وقت وحين، بل حتى في منتدياتنا ولقاءاتنا الاجتماعية نجد كثير من الناس يشكو بعضهم إلى بعض الانحلال في بعض الأسر، وفي ذلك إشارة بأن هذا خطر يداهم المجتمع بأسره. فنحن والحمد لله نسأل الله أن يزيد مجتمعنا ترابطا وأن يوفقنا إلى ما فيه وحدة الأمة بوحدة مجتمعها ووحدة أفراد ذاك المجتمع الذي هو نواة والذي هو أساس هذه الأمة وأساس تطبيق شريعة ربنا سبحانه وتعالى. بل لازلنا نذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل وهو لا يخلو منه بيت ولا يخلو منه كتاب مدرسي، والحمد لله للرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بأحق الناس بصحبته، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمك، ثم يكرر السؤال فيقول له أمك ثم أمك ثم أمك، وبعد ذلك يقول له ثم أبيك. فبين له فضل الأم لما لها من السبق في العناية والرعاية ولما لها من الحمل والوقاية والحرص والسهر والتعب والإطعام والسقي وغير ذلك مما قدمته لطفلها من لبانها من لبان جسدها ومما طبخته بيديها ومما فعلته بيديها من غسله وغسل ملابسه وثيابه إلى غير ذلك، ثم جهد أبيه في رعايته وتربيته وتعليمه وحمله ونقله ورعايته والإنفاق عليه ونحو ذلك. فهذه الحقائق الشرعية ما تزال الحمد لله راسخة في مجتمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى أقوم طريق وأن ينبهنا بأحكام شريعتنا وتعاليم ربنا والعمل بذلك كما نحن مأمورون به في ديننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يتعب فؤادي كلما جاء ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.
الطاهر الدميث الذي للحق صار.